بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب بلوغ المرام ساق المؤلف ابن حجر رحمه الله عددا من الأحاديث في مسائل وأحكام الصيام، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث يبين مسألة مهمة يحتاجها الناس كثيرا في هذا الزمن، وهي أن الصيام ليس المقصود منه فقط هو الامتناع عن الأكل والشرب والمفطرات الحسية، وإنما أهدافه وغاياته هو تعويد النفس على الامتناع عن المحرمات، وتربية النفس على الصبر، وتربية النفس على المحاسبة الذاتية، بمعنى أن الإنسان قبل أن يقدم على الأمر يفكر في مآلاته وما ينتج عنه وما يترتب عليه. فالإنسان الذي امتنع عن أمور مباحة في كثير من الأوقات مثل الأكل والشرب، حيث يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب في الليل وفي غير رمضان في كل وقت من ليل أو نهار، ومع هذا منع منها في وقت الصيام، إذا كان عود نفسه وقهرها على الامتناع عن هذا فعليه أن ينتبه إلى الأمور المحرمة في كل وقت في رمضان وفي غير رمضان وفي نهار رمضان وفي ليل رمضان. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. أمثلة من الأمور المحرمة، فقول الزور محرم في كل وقت، وقول الزور هو قول الكذب أو الغيبة أو النميمة أو البهتان، والعمل به المراد به أن الإنسان يعمل بموجب هذه الكذبات أو هذه الافتراءات أو التزوير أو شهادة الزور ونحو ذلك. والجهل يشمل جميع أنواع الجهل، من السفه والاستخفاف بالناس وعدم المبالاة في الكلام على الأحكام الشرعية من تحليل أو تحريم من دون حجة ودليل وبرهان. فالإنسان إذا صام فإنه يجب أن تصوم جوارحه عما حرم الله في كل الوقت، فيصوم لسانه عن الكلام المحرم، فلا يكذب ولا يسب ولا يشتم ولا يفتري ولا يقول قولا محرما، ويصوم سمعه عن سماع المحرمات بجميع أنواعها، سواء كانت موسيقى أو غيرها من الكلام المحرم، فيبتعد الإنسان عنه ويبتعد عن سماع القيل والقال ومجالس اللهو، ويصوم تصوم يده عن البطش بالحرام، وتصوم عينه عن النظر للحرام، وتصوم رجله عن المشي للحرام، فكل حواس الإنسان يجب أن تصوم، لا أن يكون الصوم عبارة عن طقوس وعادات اجتماعية. الصوم هو عبادة عظيمة وقربة يتقرب بها إلى الله، تتربى النفس فيها على الأدب والنظام والالتزام والوقوف عند الحدود. بداية الصوم عند طلوع الفجر، ونهاية الصوم عند غروب الشمس. هذه الفترة تعود الإنسان الدقة في ضبط المواعيد. والإنسان حال الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنه يكون حابساً نفسه ومربياً نفسه على عدم الخيانة وعدم الجرأة على الأكل والشرب والجماع ونحوها من المفطرات، وهذا تربية للنفس على الصبر وتعويد لها على الأدب والاحترام والتقيد بالنظام. ودين الإسلام هو دين نظام، ديننا هو الدين المنظم في كل عباداتنا من فضل الله تعالى علينا. ثم إن الإنسان إذا منع نفسه عن أشياء يعرف أنها في غير الصيام حلال، فلينتبه للأشياء التي هي حرام في كل وقت، في وقت الصيام وفي غير وقت الصيام، فحينئذ تكون في وقت الصيام أشد تحريما. إذا كنت تعلم أن الغيبة محرمة في كل وقت، فإذا كنت صائما فتحريمها عليك أشد، نظرك للحرام في كل وقت محرم، وإذا كنت صائما فهو أشد. فلا يكن هم الإنسان هو أنه يمرر هذا الشهر من الصيام أن يمتنع عن الأكل والشرب ونحوها، وهو مطلق لسانه بالقيل والقال، ومطلق بصره، ومطلق سمعه، ومطلق جوارحه في الاعتداء على الناس وغيرها. لا، ليس هذا هو الصيام، هذه ممنوعة في كل وقت، ففي الصيام تكون أشد. والله تعالى أوجب عليك الصوم بالامتناع عن المفطرات لأجل أن تتربى وأن تتعود على الأدب والانضباط والنظام واحترام الأنظمة. ونحن ديننا كله نظام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذه فترة ينضبط الإنسان فيها بالامتناع عن الأكل والشرب. والمفطرات كلها. هذه الأمور منعت فيها من المباحات المعينة، فكذلك يجب أن تدرك أنك ممنوع أيضا منها فيها من سائر المحرمات التي لا تحل وقت الإفطار، بل هي حرام في وقت الإفطار وفي غير وقت الإفطار. فينبغي للإنسان أن يدرك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني مقصود الصيام فاته، المقصود التربوي من الصوم لم يحصله هذا الإنسان، وإنما ضاع عليه، وصارت حصيلته من الصيام هي الجوع والعطش والتعب. أما المغزى الأساسي والهدف الأسمى الذي من أجله شرع الصيام فإنه لم يحصل عليه هذا الإنسان وعليه. فلا بد للإنسان أن يدرك أن الصوم هو تربية وتعليم وتعويد للإنسان على الأدب، والأدب أولا مع الله تعالى ثم الأدب مع المخلوقين. فيجب أن تتأدب مع الله فلا تقترف شيئا مما حرم الله، ويجب أيضا أن تتأدب مع المخلوقين فلا تعتدي عليهم لا بكلام ولا بفعال، وإنما تقف عند حدود الله فلا تتعداها. ثم ذكر المؤلف بعض الأحاديث الواردة في الحجامة، ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. هذه الأحاديث تبين حكم الحجامة. الحديث الأول جاء فيه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، والحديث الآخر فيه أفطر الحاجم والمحجوم، وظاهرهما التعارض. والصحيح الذي عليه المحققون هو أن الحديث الأول احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أن كلمة وهو صائم هذه زيادة من الراوي، وأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فقط. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. قال مهنا: سألت أحمد ابن حنبل عنه فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. هذه المسألة يحتج بها بعض الناس على التبرع بالدم حال الصيام وأنه لا يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، والصحيح أنه يفطر. فليس للإنسان أن يتبرع بالدم أثناء النهار إلا لضرورة تستدعي إنقاذ إنسان من هلكة، فإذا فعل ذلك فعليه قضاء هذا اليوم، لأن التبرع بالدم أو إخراج الدم الكثير يفطر به الإنسان، يفطر به الإنسان فيلزمه القضاء. وأما إخراج كمية يسيرة من الدم مثل العينة التي تؤخذ لإجراء التحاليل المخبرية، فالذي عليه فتوى كثير من أهل العلم أنها لا تؤثر، لأنه دم يسير لا يدخل في مسمى الحجامة. وأما ما كان كثيرا كالتبرع بالدم فإنه يفطر، بدليل أن الحجامة تفطر كما في الأحاديث الأخرى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث هو منحة من الله تعالى ورحمة بهذه الأمة، حيث أن الله تعالى لا يكلف الناس ما لا يطيقون. فلو أن إنسانا نسي وشرب في نهار رمضان فصيامه صحيح، أو لو نسي وأكل في نهار رمضان فلا حرج عليه، لا قضاء عليه ولا إثم عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم صومه. فاعتبر صومه صحيحا وأمر بإتمامه ولم يأمر بقضائه، فدل هذا على صحة الصوم، وأن هذا ما حصل له من الأكل أو الشرب إنما هي هبة من الله وفضل منه على هذا الإنسان، حيث أنساه الصيام فأكل وشرب. لكن لو أن الإنسان تذكر أثناء الشرب فعليه أن يقطع ذلك ويتوقف، أو لو أنه يأكل فتذكر وهو يأكل فليس له أن يستمر، بل يقطع ذلك ويتوقف في الحال. وهذا ينبهنا إلى مسألة نلاحظها أحياناً من بعض الإخوة، أنه إذا بدأ الأذان للفجر قام بعض الناس إلى الماء لأجل أن يأكلوا ويشربوا، وهذا خطأ. الله تعالى نبه إلى أن الإنسان يأكل ويشرب حتى يدخل الوقت، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأذان عندنا في مكة هنا في الحرم يلتزمون بدخول الوقت، فالمؤذن يؤذن لدخول الوقت، فإذا بدأ المؤذن فليس لك أن تقوم وتذهب وتشرب، بل إذا كنت تشرب فاكتفي بما شربت وتوقف عن الاستمرار في هذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الترمذي. هذه مسألة تبين نوع من المفطرات وهو القيء، فإذا أن الإنسان تعمد إخراج القي فإنه يفطر بذلك، وأما إذا غلب عليه ولا اختيار له فيه فإنه لا يؤثر حينئذ على الصيام. فقوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي، يعني من غلبه ولا اختيار له فيه، فلا قضاء عليه حينئذ وصيامه صحيح. ومن استقاء فعليه القضاء، أي من طلب القي تعمد إخراج القي، ففي هذه الحال يلزمه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لفتح مكة في العاشر من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وكان صائماً حتى وصل موضعاً يقال له كراع الغميم، وكان الجو حاراً، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في الناس شدة وتعب، وأن الصوم يشق عليهم، لأنهم كانوا يمشون على أقدامهم، ومن كان عنده راحلة فهي من الإبل ونحوها، والغالبية يمشون على الأقدام. فمن عناية النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته أنه لا يشق عليهم، والله تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس أن الأولى في هذه الحال هو الفطر، لأن الصوم صار فيه مشقة وصار فيه كلفة عليهم، فدعا بماء وشرب أمام الناس ورفعه لأجل أن يشاهده الناس ويقتدوا به فيفطروا مثله ولا يشقوا على أنفسهم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أسفاره يكون صائماً، لكنه عليه الصلاة والسلام في هذا رأى أن لا أحد يقوم ويقلده لو صام فيشق على نفسه، فأراد أن يثبت لهم أنه هو مفطر، وأن من أراد الخير فعليه أن يفطر ما دام في مثل هذه الحال. فيه أناس لم يفطروا وبقوا على صيامهم مع وجود المشقة ووجود الكلفة عليهم، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم عصاة، يعني يحذر من فعلهم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني أنهم لم يقبلوا الرخصة التي رخص الله لهم، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لأجل أن تحمد الله تعالى على ما يسر لك ولم يحملك مشقة وشدة وعنة وضيقا في تعبدك لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة، وقام المفطرون بخدمة الصائمين، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وقال: ليس من البر الصيام في السفر، لأن الناس في هذا الظرف صار بهم مشقة وتعب من الصيام، فصار الأفضل للإنسان أن يفطر. أما إذا كان الصوم لا يشق على الإنسان فالأفضل له أن يصوم، لأنه يوافي الصوم في وقته ويسلم من تحمل دين القضاء. فكون الإنسان بعد رمضان يقضي هذا دين عليه، وإذا استطاع الإنسان أن لا يلحقه دين في عبادته فهو أولى، لكن بشرط أن لا يناله مشقة وحرج. ولهذا فصل العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقالوا إن المسافر الذي يسافر مسافة قصر، يعني مسيرة يوم وليلة للمطايا والإبل ونحوها، وهي ما يقدر ب84 كيلو، أنه يجوز له الفطر في حال هذا السفر. لكن أيهما أفضل، الفطر أو السفر، الفطر أو الصيام؟ قالوا إذا كان الإنسان يجد مشقة في الصوم في هذا السفر فالأفضل له أن يفطر، وإذا كان لا يجد مشقة عندما يصوم في سفره فالأفضل له أن يكون صائما. وعلى هذا يسأل كثير من إخواننا، يقول أنا أغادر من منزلي إلى المطار بسيارة، ومن السيارة إلى الطيارة مكيفة، والمسافة 2 ساعة 3 ساعات قريب من هذا، ثم أنزل إلى سيارة مكيفة وأصل إلى الفندق في مكة، أو أذهب للطواف ونحو ذلك ولا أجد تعبا. الأحوال التي أمر بها هي من جنس الأحوال التي أمر بها في أيام العادية، فهل يجوز لي الفطر؟ نقول نعم يجوز لك الفطر، لكن الصوم في حقك أفضل لأنك لم تمر بمشقة وكلفة، فلو أفطرت فلا حرج عليك، وهذه رخصة رخص الله تعالى لك بها. وإن صمت فأنت على خير عظيم وسلمت من القضاء بعد رمضان، وصيامك صحيح إن شاء الله. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا يبين لنا سر التشريع في مسألة الصيام في السفر، وهو أن الأصل أن الفطر في السفر هو لمظنة المشقة، لكن المشقة غير منضبطة، فأنيط الحكم بالسفر وجعل العلة في السفر، فإذا سافر الإنسان جاز له الفطر، وجدت مشقة أو لم توجد، لكن الأفضل له إذا كان فيه مشقة أن يفطر، وإذا لم يكن فيه مشقة الأفضل له أن يصوم، بدليل هذا الحديث الذي ذكره حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. هذا هو بيان للإنسان الذي لا يستطيع الصيام لكنه غير مسافر، بمعنى أنه لا يطيق أن يصوم، مثل الإنسان كبير السن الذي لا يتحمل الصيام، أو الإنسان المصاب بمرض مزمن لا يرجى برؤه ولا يتحمل معه الصيام، فإنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام، والإطعام هو أن يطعم عن كل يوم مقدار 1.5 كيلو من طعام أهل البلد الذي اعتادوه قوتاً رسمياً، مثل الأرز والقمح والتمر والذرة والدخن وما شابهها مما يعتبر قوتاً أساسياً. فالإنسان يطعم عن كل يوم مسكيناً ولا صيام عليه. وقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية كانت في أول شرعية الصيام، أن الإنسان يخير بين الإطعام والصيام، ثم نسخ في حق من يطيق الصيام وصار الصوم واجبا عليه بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبقيت في حق الإنسان الذي لا يطيق الصيام، فكان الحكم لهذه الحال باقيا غير منسوخ. وساق المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا قال فيه أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال الرجل: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت منيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. هذا الحديث يبين محظور ومفطر من المفطرات، وهو الجماع. الجماع من المفطرات في نهار رمضان، وهو أشدها وأثقلها، لأنه يترتب عليه لزوم الكفارة. فلو أن إنسان أكل أو شرب فعليه القضاء مع التوبة، لكن الجماع لا يكفي، بل لا بد فيه من كفارة. فهذا رجل وقع على زوجته في نهار رمضان، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشكو ويبكي ويندب حظه ويقول: هلكت، يعني أنه نادم على فعله ومتحسر على ما وقع منه من زلة وغلط. فالرسول صلى الله عليه وسلم استقبله استقبالا لأجل أن يهدئ من روعه، ولم يعنف، وإنما سأله: ما هو الذي أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. هذا الإنسان لا يحتاج إلى زيادة تقريع، هو قد قرع نفسه وأعلن أنه في ورطة، لكن يريد المخرج وتصحيح الغلط كيف يكون؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يعتق رقبة بسبب هذا الجرم. قال: ما عندي شيء. قال: صم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: إذن تطعم 60 مسكين. قال: ما عندي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال سكت. في هذا الظرف جاء رجل يحمل مكتلا، يعني زنبيلا كبيرا مليء بالتمر، ودفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان يعمله الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان أحد عنده زكاة يأتي بها لأجل أن يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على المستحقين لها. فاستلامه له يعني استلام بيت المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: خذ هذا التمر وزعه على المساكين، على 60 مسكين. هذا الرجل قال: يا رسول الله، المدينة كلها من طرفها إلى طرفها لا يوجد فيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني نحن أفقر أهل المدينة. فطمع في هذا التمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: احمله واذهب به إلى أهلك. فخرج الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، في حين أنه كان جاء إليه وهو يبكي ويتألم. فتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا لم يسقط عنه هذه الكفارة، وإنما لأنه لا يجد شيئا تحملها بيت المال، وأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال، أمره بأن يوزع هذه، لكنه قال: نحن من الفقراء. فقال: أطعمه أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جعل صرف هذه الكفارة على هذا البيت من الفقراء، لأن الذي أخرج هذه الكفارة ليس هو صاحب القضية، وإنما الذي أخرجها هو بيت المال. فلا يستدل بهذا على سقوط الكفارة إذا عجز الإنسان، وإنما إذا عجز الإنسان عنها فيتحملها بيت المال. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. هذا الحديث يبين أن الإنسان لو كان عليه جنابة من الليل وطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل أنه لا حرج عليه، فقد يقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يحصل منه وقاع وجنابة قبل طلوع الفجر ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. فلو طلع الفجر على الإنسان وهو لم يغتسل فإنه يغتسل ولا حرج عليه، ولا يلزمه قضاء، ولا يؤثر على صيامه. ف فيغتسل ويتوضأ ويذهب يصلي صلاة الفجر. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه سؤال امرأة اشتدت عليها الحمى ثم أخذت قرصاً وبلعتها بشربة يسيرة من الماء، فما الحكم؟ الحكم أن هذه مريضة، والمريض يجوز له أن يفطر، وهي قد أفطرت بهذا، بأكلها لهذه الدواء وشربها لهذا الماء تعتبر قد أفطرت، ولا إثم عليها لأنها مريضة، فالمريض يجوز له الفطر. فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا حرج عليها في أن تفطر، لكن عليها القضاء بعد رمضان إن شاء الله. يقول: هل تجوز الصدقة من مال المسجد للفقراء الذين يوجدون عندي وأنا الأمين؟ مال المسجد ما هو واضح شو المراد به، يعني ما المراد بمال المسجد؟ هل هو مال وقف خاص لخدمات المسجد، أو أنه مال ليعطى للموجودين من الفقراء في المسجد؟ إذا كان مال لصيانة المسجد وخدمات المسجد من حيث الإضاءة والفرش والصيانة وما شابه ذلك، فلا يصرف على الفقراء، وإنما يبقى للمسجد لأنه مخصص ووقف عليه، ولا يستهلك في مثل هذه الأشياء. وأما إذا كان لا، من الأموال التي تجمع في المسجد لصرفها على المستحقين، فحينئذ هذا هو مصرفها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم تفضل. الصوت ما هو واضح يا أخي. هذا يقول: شاب أفطر يوم من رمضان في رمضان عدة أعوام، وسرق وتاب، وهذا كان قبل 40 سنة. المسائل التي تتعلق بالمخلوقين لا بد أن ترد حقوقهم إليهم، فإذا كان أخذ مالاً فإنه عليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه إن عرفه، وإن تعذرت معرفته فيتصدق به على الفقراء بنية أن يكون لفلان. وأما ما يتعلق بكونه أفطر في رمضان فإن عليه قضاء هذه الأيام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وكما قلنا طعام المسكين في اليوم يعادل كيلو ونصف من الرز أو القمح أو نحوها، فيقضي ويفطر، فيقضي ويطعم، يقضي الأيام التي أفطرها ويطعم عن كل يوم منها مسكينا. يقول الخضر: هل هو رجل صالح؟ هل هو نبي؟ هو رجل صالح كما قال الله تعالى عنه وأخبر، وقصته مع موسى في سورة الكهف واضحة، ويقرأها الإنسان ويقرأ كتب التفسير الواردة في هذا. وهو ليس نبياً، وإنما هو من عباد الله الصالحين. تفضل. اكتب سؤالك الله يبارك فيك. يقول: هل صلاة أربع ركعات قبل العصر وصلاة ركعتين بين كل أذنين وصلاة سنة الجمعة البعدية هل تصلى في السفر؟ هذه كلها من النفل المطلق وليست من الرواتب، فهي تصلى في كل وقت ولا حرج فيها. يقول: إذا كان في مكة الصلاة هل الصلاة في بقية مكة كالصلاة في الحرم؟ وما حدود مكة؟ الصلاة في مكة تضاعف بمئة ألف في كل نواحي مكة، لكن هذا الحرم يزيد أنه أول بيت وضع للناس، وفي الكعبة وكثرة الجماعة، وهذه لا توجد في بقية المساجد. يقول: ذكرت الكفارة لما وقع على امرأته فقط، هل عليه القضاء؟ نعم، لا إشكال عليه القضاء، عليه أن يقضي هذا اليوم الذي وقع فيه، وعليه التوبة إلى الله لأن فعله معصية وانتهاك لحرمة الشهر، حيث أنه جرؤ على إفساد عبادة ركن من أركان الإسلام، فعليه أولاً التوبة إلى الله، وعليه القضاء، وعليه الكفارة. القضاء لازم لكل أحد، لكن يزيد الجماع أنه يترتب عليه كفارة. هذا يقول: إنه موظف حكومي ومن حقه أن يترقى في الوظيفة، ولكن هناك من أخذ هذه الوظيفة ومن هو أقل منه مؤهل، فهل لي أن أشتكي حتى أحصل على حقي، أم هذا من طلب الولاية؟ أنت فيما يظهر تطلب فلوس، ما أنت بتطلب ولاية، أنت تريد الوظيفة ولم تريد المنصب، وعلى كل فكونك تطلب الشيء النظامي لك والذي من حقك هذا سائغ ولا إشكال فيه. يقول: ما حكم بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان إذا ابتلعها الإنسان في صلاة المغرب؟ الصلاة لا يجوز الأكل فيها ولا الشرب، لكن ما يجري به الريق أو يغلب عليه الإنسان من دون اختياره فلا حرج عليه فيها. أما أن يتعمد أن يأكل وهو يصلي فإن هذا من مفسدات الصلاة. يقول: كيف يكون صوم الذي عمله السفر ولا يستوطن؟ الفطر يجوز له، لكن هو لابد أنه يمر به أيام يكون في وطن وهو غير مسافر، فيلزمه أن يقضي الصوم في وقت استيطانه ولو كان لا يبقى إلا أسبوع أو نحوها، فيقضي الأيام. فإذا كان ممن، وهذا غير متصور لأنه ليس أحد يكون بهذه الصورة طاقته تتحمل أن يكون طيلة 355 يوم هو في سفر، فحينئذ يقال يلزمها أن يصوم، يلزمه أن يصوم ولا يسقط عنه الصوم. لكن هذا غير موجود، فهو لابد أن يمر بها أيام يأخذ فيها إجازة وأيام يأخذ فيها راحة ونحو ذلك، فيلزمه أن يصوم فيها. يقول: امرأة اعتمرت ولم تقص شعرها ورجعت لبلادها، والآن رجعت وعملت عمرة من جديد وقصت شعرها، فما الذي عليها؟ هل هي متزوجة؟ إن كانت متزوجة وعاشرها زوجها فعليها ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء، لأنها جامعها زوجها وهي لم تتحلل التحلل كاملا. بالطواف السعي يحصل لها التحلل الأول وتصح عمرتها، لكن لم تقصر شعرها فيلزمها ذبح شاة. وعلى كل تذبح شاة لهذه وشاة لعدم تقصيرها لشعرها وإدخالها نسكا آخر عليه. يقول: التلفظ بالنية في الحج والعمرة هل هو جائز؟ الأصل هو أن الإنسان يهل بالنية، يعني يظهرها بعدما ينوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإحرام وهو في مصلاه، ثم لما ركب راحلته أهل، بمعنى أنه لبى. فالمطلوب من الإنسان هو أن ينوي بقلبه، ثم بعد هذا يظهر ذلك في التلبية ويقول: لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجة، أو لبيك حجا ونحو ذلك. يقول: إنه شرب الماء وخرج من الفندق وجاء للمسجد وإذا بهم قد صلوا، ما علي في هذه الحال؟ أنا لا أدري وين موقع الفندق وبعده عن المسجد الذي تشير إليه. هل أنت من الفنادق المجاورة للمسجد الحرام وتسمع الأذان وتسمع الصلاة، في هذه الحال إذا كان الأمر هكذا فأنت فيما أظن والله أعلم أنك قد شربت بعد الفجر ويلزمك القضاء. هؤلاء عدد من الأسئلة يسألون عن تكرار العمرة حيث أدوا العمرة الأولى ويريد أن يأتي بعمرة ثانية، ونحن قلنا مراراً وتكراراً إن تكرار العمرة ليس من الأمور المستحبة لمن كان داخل مكة، أما الذي يقدم إلى مكة فإنه يحرم من الميقات الذي مر به وتكفيه هذه العمرة، وإذا وصل مكة وأدى العمرة فيتعبد لله بالعبادات المتاحة من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، ولو أدى العمرة عنه أو عن غيره فهي جائزة لكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. يقول: أديت مناسك العمرة وانتهيت قبل السحور ونمت وقمت الفجر ونظرت للساعة وشربت ماء وأنا مسافر ولا أدري هل دخل الفجر أو لا، ونظرت إلى الشمس لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والساعة وش تقول؟ ها؟ خمس، الساعة خمس. طيب الفجر يأذن الساعة 4:11، يعني بعد طلوع الفجر 49 دقيقة، وما بان لك الخيط الأبيض؟ ها؟ لا باين من الخيط، ما هو بالأبيض. يعني يلزمك قضاء هذا اليوم، عليك قضاء هذا اليوم، بارك الله فيك. يقول: إنني أديت مناسك العمرة وبعدها ذهبت زيارة لأهلي في المدينة، فهل أستطيع في العودة أن أحرم وأدي عمرة؟ نعم، الإنسان إذا كان قادم إلى مكة فإنه يكون محرماً، فإذا أديت العمرة ثم ذهبت للمدينة أو لغيرها لعمل من الأعمال، لجدة أو للطائف أو لأي مكان لغرض من الأغراض ثم تريد أن ترجع إلى مكة ثانية فإنك تأتي محرما، وهذه عمرة فاضلة ولا إشكال فيها. يقول: أنا مندوب عمرة، أجمع مجموعة من الجوازات وأحسب لي نسبة مبلغ بسيط وآتي بهم للعمرة، فهل في هذا شيء؟ لا، ليس فيه شيء فيما يظهر، لأن مثل هذا العمل أعمال ظاهرة، وعملك هو مجرد تعقيب وتيسير لخدمة لهؤلاء الراغبين. يقول: ما حكم من تجاوز الميقات وأحرم مسجد عائشة للعمرة؟ الإنسان الذي يتجاوز الميقات وهو قاصد للعمرة ولا يحرم من الميقات فيلزمه أن يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من دون ذلك فقد أخطأ، فعليه التوبة إلى الله وعليه ذبح شاة، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات. نعم، سلام. أحرمتم متى؟ بعد كلامه. ماشي خلاص. الحمد لله. هذا يسأل يقول إنهم قيل لهم في الطائرة أنه بعد 21 دقيقة نمر بالميقات، فأحرموا بعد 20 دقيقة، يعني قبل الوصول للميقات بدقيقة، فما حكم ذلك؟ هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب إن شاء الله، ولا شيء عليكم، وإحرامكم صحيح. يقول شخص شرب ماء ظنا منه أن الفجر لم يحن بعد، وبعد قليل سمع الإقامة، فماذا عليه؟ عليه أن يقضي هذا اليوم، لأنه شرب في النهار بعد طلوع الفجر، فعليه أن يقضي هذا اليوم لأنه تعاطى فيه مفطرا متعمدا. ها؟ هذا السائل يسأل يقول إذا طاف الإنسان طواف تطوع فهل يلزم صلاة ركعتين؟ ما تقولون؟ كم مدة الصلاة؟ الركعتين كم تأخذ منك من الزمن؟ ساعة؟ نصف ساعة؟ ربع ساعة؟ 10 دقائق؟ 3 دقائق؟ 3 دقائق، وأنت تطوف تأخذ نصف ساعة أو ساعة، يشكل عليك أن تصلي ركعتين ب100,000 صلاة؟ كل طواف يتبعه سنته وهي صلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر لك، لكن لا يكون في مكان الطائفين، وإنما يكون بعد الطائفين، وإن لم يتيسر في هذه الناحية ففي أي مكان من الحرم تصليها، وهي ثوابها عظيم وأجرها جسيم، وهي تابعة للطواف، سواء أكان الطواف ركنا أو واجبا أو تطوعا. نعم، علي صوتك شوي. هذا يسأل يقول ما هو ميقات السودان؟ السودان ونحوها من البلاد التي تكون غرب جدة، إذا جاءوا إلى جدة من جهة الجنوب فإنهم يمرون بيلملم، وإذا جاءوا إلى جدة من جهة الشمال فإنهم يمرون بالجحفة، فيحرمون إذا حاذوها جواً أو بحراً، لكن إذا جاء نصاً من الغرب، جاء من جهة الغرب نصاً، الذي يذكره كثير من العلماء والخبراء في الجغرافيا يقولون إن جدة داخلة في اليابس أكثر من يلملم وأكثر من الجحفة، فيحرم الإنسان قبل نزوله في جدة وقبل دخوله إلى جدة وهو في البحر، وهذا هو الأحوط وهذا هو الأولى. نعم، هذا يسأل يقول إذا كان الإنسان وهو محرم ونسي فأخذ شيئا من شعره ناسيا، إذا كان الإنسان ناسي فلا شيء عليه، لكن إذا تعمد أخذ شعر شيء من شعره وهو محرم وبلغت 3 شعرات ففيها الفدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذا يسأل عن قراءة الفاتحة. أجلس أجلس أجلس. هذا السائل يسأل يقول: هل للإنسان أن يحمل معه المصحف ليقرأ مع الإمام في الصلاة؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومطلوب من الإنسان أن يتابع إمامه بالاستماع والإنصات، وليس له أن يشتغل بشيء آخر غير ذلك. لكن بعض الناس يقول: أنا أتابع وأنصت، لكن يكون عندما أفتح المصحف لمتابعة الإمام من دون قراءة يكون هذا أوقع في نفسي في الخشوع، فأنا أتابع بالنظر للمصحف مع الاستماع للإمام ولا أقرأ. هذا أجازه بعض أهل العلم عند الحاجة لذلك، كما لو كان الإنسان لا يحسن القراءة أو يريد أن يتقن القراءة، لكن الأولى على كل حال هو عدم ذلك، وأن يكتفي الإنسان بالإنصات والاستماع لقوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قبل الطواف السعي، أقول قبل الطواف السعي اغتسل. هذا يقول: إنسان احتلم في الطريق في السيارة، ولما وصل الميقات اغتسل للإحرام وليس للاحتلام، ناسي للاحتلام، ثم أحرم وعندما وصل إلى مكة تذكر فاغتسل، فما حكم عمرته؟ نقول: عمرته صحيحة ما دام أنه اغتسل قبل الطواف، فعمله إن شاء الله تعدل وتصحح باغتساله عندما وصل إلى مكة. خلي بعدين شو. هذا يسأل يقول: هل يشرع للإنسان أن يذهب لزيارة جبل النور وجبل ثور وعرفات ونحوها؟ نقول: التعبد بذلك عمل غير مشروع، وأما إذا ذهب الإنسان للاطلاع والتعرف عليها فقط من دون قصد التعبد ولا طلب الثواب في هذا، فهذا أمر من الأمور الدنيوية وليس من الأمور العبادية، فلا حرج فيه. أما إذا قصد الإنسان أن يتعبد بالذهاب إلى هذه الأماكن فهذا بدعة ولا يجوز. نعم. يقول: إنسان نسي سنة الطواف ثم سافر إلى بلاده، فماذا يعمل؟ نقول: يصليها إذا ذكرها ولا حرج عليه إن شاء الله. اجلس اجلس خلاص هيك. هذا يقول إنه لاحظ على بعض الناس أنهم يضعون المصحف عند الحذاء. هذا أمر أظن أن لا يجرؤ عليه مسلم إذا كان يقصد الإهانة، لكن قد يكون الإنسان غافل أو ناسي أو لم ينتبه للحذاء ونحوها، وإلا فلا يتصور من مسلم أنه يعمل مثل هذا العمل. وأنتم تلاحظون أماكن المصاحف الآن موجودة في الأعمدة مرفوعة، فلماذا يضع الإنسان المصحف في الأرض؟ يرفعه على مكان عالي، لأن هذا هو أعظم كلام، فلا يصلح للإنسان أن يهين كلام الله أو يستهين به أو أن يتساهل في شأنه ومكانته. فالواجب على الإنسان أن يعظم كلام الله، لأنه أعظم كلام، وهو نظامنا ودستورنا ونظام حياتنا، وهو الذي نحتكم إليه. فلا يجوز لإنسان يدعي الإيمان أو الإسلام أن يصدر منه مثل هذه الإهانة، ونسأل الله العفو والعافية. نعم، هذا السائل يقول: هل للإنسان أن يحرم من منزله وهو بعيد عن المواقيت؟ السنة هو الإحرام من الميقات، وكره للإنسان أن يحرم قبل الميقات إذا كانت المسافة طويلة، بحيث أنه يشق عليه وقد يحتاج إلى إزالة شيء من المحظورات، قد يطول شعره أو أظفاره أو نحو ذلك، أو يحتاج للاغتسال وما شابه ذلك. فلهذا كره للإنسان أن يحرم من مكان بعيد. أما إذا كان سيحرم بالطائرة ويركب الطائرة وبعد ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين ونحو ذلك يمر بالميقات، فلا حرج في هذا إن شاء الله. لكن الكراهة، اصبر اصبر، لكن الإنسان كره له أن يحرم قبل أن يصل إلى الميقات، بناء على ما ذكره العلماء من أنه يريد أن يحرم بخراسان ويأتي على قدميه أو على راحلة، هذا سيبقى شهور حتى يصل إلى الميقات في السيل أو في ذو الحليفة أو نحوها. وأما وسائل النقل الحديثة وهي الطائرات، فإن الإنسان سهل عليه ذلك أن يحرم في منزله ولو كان بعيدا، فإنه في الطائرة لا يكون بعيدا والمدة طويلة، وعلى هذا فلا حرج عليه. لكن الأفضل أن يتقيد الإنسان بالمواقيت، وفي مثل الطائرة أن يحتاط لنفسه بأن يلبس ملابسه، فإذا حدد له المسؤول في الطائرة الزمن الذي تمر فيه بالتحديد، عندما يحاذيه يلبي ويحرم في هذه الحال. يقول: إنسان أحرم ولما وصل إلى الفندق خلع الإحرام ولبس الثياب ناسيا، هذا الذي يظهر أنه ناسي وأيضا جاهل، فمثل هذا إذا علم وأخبر بالحكم فخلع الملابس المخيطة وأعاد ولبس إحرامه، أرجو أن يعذر بسبب جهله، إلا إذا أبقاها عليه بعدما علموه وهي مخيطة فعليه فدية لبس المخيط، يخير فيها بين صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذا يسأل يقول: المأموم هل تلزمه قراءة الفاتحة؟ نقول إذا كان للإنسان للإمام سكتة فإنك تقرأها في سكتة الإمام، أما إذا لم يكن له فإنك تجتهد أن تقرأها بعد انتهاء الإمام من قراءتها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي ليست ركنا، هي ركن بالنسبة للمنفرد وللإمام، وأما المأموم فيتحملها الإمام إذا لم يتمكن المأموم من قراءتها. نعم. هذا يسأل يقول: عندنا كتب فيها تمزيق وهي تشتمل على آيات وأحاديث وكتب علم ونحوها، ماذا نعمل بها؟ نقول: هذه يجب إذا كان يمكن صيانتها وترميمها فإنها ترمم وتصان وتستخدم وأما إذا تعذر ذلك وصارت غير صالحة فإنها يختار مكان طاهر وتحرق وتدفن فيه، ولا تلقى مع النفايات ولا ترمى مع النفايات، وإنما لا بد من احترامها فيختار لها أرض طاهرة وتحرق وتدفن فيها لئلا تهان. يقول: هل أجر العبادات كلها في مكة بمئة ألف كالصلاة؟ الذي ورد إنما هو في الصلاة، وأما غير الصلاة فلم يرد فيه هذا، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن العبادة في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أفضل منها في غيرها.
وش التسميه بعد مع وجود المكبرات؟
طيب خلاص. هذا يسأل عن الحاجة للتبليغ عن الإمام في الصلاة. الأصل هو أنه وجود الحاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ مثل هذا في منى وفي عرفات لأجل أن ينقل الناس عنه، حيث ليس ثمة مكبرات صوت. في هذا الزمن المكبرات متوفرة ويسهل على الإمام أن يوصل صوته لكل مكان، فهل لها حاجة؟ الذي يظهر أنه لا حاجة لها إلا في بعض الأماكن مثل ما هو موجود في الحرم، لأنه أحيانا تكون الأجهزة بعيدة عن الإمام فيحتاج إلى التنبيه بعده، وهذا مبني على التجربة التي يمر بها الوضع في مثل هذه الأحوال. لا ما فيش. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.